الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة التغابن. قال رحمه الله: وقال علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله.
بس هذا ما في التغابن. وقال مجاهد: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. سورة التغابن مدنية، وهي في 18 آية، ولم يذكر فيها حديثا مسندا رحمه الله، ولعله لم يتفق له على شرطه ما يناسب آية من آياتها. وذكر هذا الأثر عن علقمة، وهو ابن قيس النخعي، يعد من كبار التابعين، فهو في طبقة سعيد لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الكبار من الخلفاء وغيرهم، ولازم ابن مسعود وصار أشبه الناس به سمتا ودلا وعلما، رضي الله عنه ورحمه ورضي عن ابن مسعود. يروي عنه في تفسير هذه الآية من سورة التغابن: ومن يؤمن بالله، أي بعد نزول المصيبة عليه، يهدي قلبه. قال: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها. الرضا بالمصيبة هذا كمال ومستحب، وأما الصبر فإنه واجب. قال: وعرف أنها من عند الله. وعرف أنها من عند الله، كما قال الله عز وجل: في كتاب من قبل ما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالصبر من الإيمان، يجب على ما يكون من مصائب الدنيا. قال الحافظ: يهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر. وهذا التعليق عن علقمة عن ابن مسعود كما قال الحافظ رحمه الله وصله عبد الرزاق في مصنفه، وجاء عند غيره عن علقمة قال: شهدنا عنده، يعني عند عبد الله بن مسعود، عرض المصاحف فأتى على هذه الآية، قال: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وهذا الأثر ما مر معكم، ها؟ فيسلم، فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. قلنا يسلم أولا، أحسن الله إليك. وهذا الأثر ذكره ومر معنا في كتاب التوحيد للشيخ المجدد رحمه الله عند قوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لكن ذكره هناك عن علقمة، ولا ذكره في كتاب التوحيد عن علقمة، وهو هنا من الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عند الطبراني عن ابن عباس قال: المعنى يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأقدار الله كلها مبنية على العلم والحكمة. ومن المفسرين من قال: ومن يؤمن بالله، قال: أن يقول عند المصيبة: إنا لله، كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والصواب أنه يجمع بين الأمرين، بين قول اللسان واعتقاد الجنان، فاعتقاد جنانه أن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولسانه ينطق بهذا ولا يتسخط. هذه حال أهل الإيمان. في النسخة التي معي قال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. زاد هذا في هذه النسخة. واسم السورة التغابن مستعار من تغابن التجار، فأهل الجنة وأهل النار يتغابنون يوم القيامة. والغبن، الغبن فوت الحظ، وعند الفقهاء خيار الغبن، يعني إذا فاته حظه من السلعة وغبن فيها. والمصنف بهذا الإيراد يرى أو يرمي إلى أن الغبن واقع على أهل النار فقط، يعني كلام مجاهد هنا يقول التغابن غبن أهل الجنة أهل النار، مع أن اللفظة ليست عامة لكنها من صيغ ليش المفاعلة، تغابن مثل التقاتل والتجاور، فهي صيغة مفاعلة تكون من الطرفين. فهنا يقول غبن أهل الجنة أهل النار، مع أن التغابن قد يكون أيضا من أهل النار ليغبنونه. فاللفظ تفاعل، لكن لعله يشير إلى طرفين، غاب ومغبون، لأن الكفار يغبنون أهل السعادة بنزولهم منازلهم في النار. والله أعلم. وفي العربية قد يأتي وزن المفاعلة مما لا يكون إلا من طرف واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الطلاق. قال: وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها.
نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الطلاق، وهي سورة مدنية بإجماع في 12 آية، وذكر فيها هذه اللفظة فيما سمعنا عن مجاهد في قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، أي جزاء أمرها وعاقبة كفرها. وقع عندي في النسخة التي معي قبل سورة الطلاق بعض الغريب من سورة الطلاق في قوله تعالى: إن ارتبتم. موجود عندك؟ وهذه من الألفاظ المشكلة في السورة، قوله تعالى: إن ارتبتم. قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فما هو إن ارتبتم؟ أي شككتم، ما هو المشكوك فيه؟ هذا مشكل عند المفسرين وعند الفقهاء. فهنا قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض. واللائي يئسن من المحيض، يعني لا ينزل عليها دم. إن ارتبتم يعني شككتم، شككتم في ماذا؟ فعدتهن 3 أشهر. رتب عدة 3 أشهر على الشك والريبة في ماذا؟ في هل لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض؟ هذا ما يخفى ولا يشك فيه، لأن الدم ينزل ينقطع، واللائي يئسن، فالدم منقطع. أو يكون من ينزل معها دم لكن ارتبتم، هل هو حيض أو ليس بحيض؟ استحاضة، فعدتهن 3 أشهر. وقيل ارتبتم أي شككتم في الحكم، لم تعلموا الحكم، فالحكم أنا أخبركم به، فعدتهن 3 أشهر. إن ارتبتم يعني جهلتم ولم تعلموا الحكم. وقيل ارتبتم جهلتم الحكم، وقلنا وقيل هو متصل بأول السورة، أول السورة، والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم إلى انقضاء العدة. قال القرطبي رحمه الله وهو أصح ما قيل فيه، قال: فاللائي قعدن عن المحيض، فاللائي يئسن من المحيض يعني قعدن عنه للكبر لأجل الكبر، واللائي لم يحضن يعني بعد من إيش؟ من الصغيرات، واللائي لم يحضن بعد، فعدتهن 3 أشهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في أول كتاب الطلاق، وهو من أحاديث العمدة، وهو عمدة في كتاب الطلاق في أحكام طلاق السني والبدعي وأحكام الرجعة وغير ذلك مما فرع عليه. وهذه من بركات عمر وابنه رضي الله عنهما على أنه صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه، إلا أن فيما فعل سنة وبيان، فكان سببا في هذه الأحكام التي ما فزع الفقهاء رحمهم الله إلى معرفتها إلا إلى هذا الحديث. رضي الله عن عمر وعن ابنه، وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال حدثنا يحيى بن بكير، هو المصري منسوب إلى جده وأبوه عبد الله. قال حدثنا الليث وهو الإمام المصري قال حدثنا عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد قال أخبرني سالم يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره. وهذا من عناية الوالد بولده وتعليمه له رضي الله عنه وأرضاه. أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، وهي هذه جملة حالية، حال كونها في الحيض. فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الباعث على ذكر عمر؟ يعني خبر مجرد بوجود الطلاق فقط، أو أن عمر رضي الله عنه ألهم أن مثل هذا قد لا يجوز وهي حائض؟ فقد يعد هذا من استظهارات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأحكام الشرعية ولما ينبغي وما لا ينبغي. فتغيظ فيه يعني غضب فيه، يعني لا منه، يعني أظهر له الغضب، لكنه ما غضب من عمر رضي الله عنه. واستدل بهذا التغيظ على تحريم الطلاق حال حيض، وقيده بعض الفقهاء بغير رضاها، فإن رضيت فإنه لا يحرم. والتحريم إجماع، القول بتحريم الطلاق في الحيض محل إجماع عند أهل العلم، لما فيه من ضرر تطويل العدة عليها ومخالفة أمر الله في قوله: فطلقوهن لعدتهن، أي لابتداء عدتهن. قال: ثم قال ليراجعها، يعني إلى عصمته. واستدل بهذه اللفظة على وقوع الطلاق في الحيض، هذا قول العامة وكافة الأئمة من الأربعة وغيرهم. وقال بعض أهل الظاهر، ونسب هذا القول إلى الشذوذ، بأنه يحرم ولا يقع، يحرم ولا يقع. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الذي كان يفتي ويقضي به الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه من المعاصرين، وهو الذي استقر عليه العمل في نظام الأحوال الشخصية في هذه البلاد المباركة. وعندها احتاج إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فحملوها على الرجعة اللغوية فحسب، يعني يبقيها، أي إلى حالتها الأولى وما كانت عليه. وقد روي في غير الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فردها علي ولم يرها شيئا. واحتجوا بعدم الوقوع بحديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وبما جاء في من رواية في الصحيحين أنه سئل رضي الله عنه: أحسبت عليه؟ فقال: مه، أو أن عجز واستحمق؟ فقالوا: حسبت عليه، هو حسبها على نفسه باجتهاده، لا أنه صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، فكان اجتهادا منه وظن الوقوع ولم يكن أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك أخبر بعدم الوقوع لما سئل رضي الله عنه وأرضاه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: فليطلقها طاهرا. ووجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو احتسب الأولى لم يأمره بتكرار الطلاق وتكثيره، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد الاستئناف إن رغب في الإيقاع. وبحث هذا في مطولات الكلام على هذه المسألة. قال: ليراجعها. فيه أن الرجعة في الطلاق غير الباين لا يحتاج إلى رضا المرأة، لم يقل راجعها إن رضيت، وهذا محل إجماع، لأن الله يقول: وبعولتهن أحق، فليس لها اختيار فيها. وقوله ليراجعها أمر بالمراجعة عند من قال بوقوع الطلاق، واختلفوا في هذا الأمر هل هو على الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور، أو هو على الوجوب، وهو قول مالك يجب عليه أن يراجعها. وروي عنه رحمه الله أنه يجبر على المراجعة ولو لم يرها. أيضا في قوله فليراجعها صحة الرجعة بالقول ولا يشترط الفعل، وهذا صحتها بالقول لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا لو راجعها بالفعل، يعني فوطئ أو قبل أو نحو ذلك، فتصح الرجعة بالفعل عند الجمهور، ومنع من ذلك الشافعي رحمه الله. قال: ثم يمسكها حتى تطهر، يعني من حيضتها التي طالقها فيه، ثم تحيض فتطهر. أراد عليه السلام التغليظ عليه، وإلا لو طلقها في الطهر الذي عقب الحيض اللي طلق فيها صح، لأنه في طهر لم يجامعها فيه، لكن قيل أراد أن يطول الأمر عليه حتى يتأمل يتدبر، ويكون على سبيل التعزير له حينما عجل وطلقها وهي طاهر، قال: تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلق في الطهر الثاني. قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هذا الإذن بالتطليق استدل به من قال كشيخ الإسلام أنه ما أوقع الأولى، لأنه لو وقعت ما احتاج، الشارع ما يريد تكثير الطلاق، فكيف يأمره بأن يطلق مرة أخرى؟ قال: فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. كذلك في قوله قبل أن يمسها دليل على تحريم الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر شرع رحمة به وبها وبالولد إن كان، لأنها قد يبين حملها بعد الطلاق بسبب هذا الوطف في هذا الطهر، ثم يندم ولا يمكنه التدارك، وندمه يكون بظهور الحمل، وذلك إن أوقع الثالثة في تلك الحال. هذا مذهب الأكثر، أنه يحرم الطلاق في طهر لم يمسها فيه، وقال الشافعي لا يحرم، يجوز له أن يطلقها في طهر ولو مسها، لأن العدة لا تطول عليها، عدتها لا تطول بهذا الطلاق. وأجمعوا على أنه إذا طلق في طهر قد مسها فيه أنه لا يؤمر بالرجعة. ابن عمر أمر بالرجعة متى؟ لما طلق في الحيض، أما لو طلق في طهر لم يمسها فيه فإنه لا يمر بالرجعة ولا تجب وإن كان على غير السنة. يعني هذا القول يخرج منه الإمام مالك، لأنه أوجب الرجعة أو قال يجبر عليها، إنما هو في حال لو طلقها وهي حائض. أما لو طلقها وهي طاهر ومسها فيه فإنه لا يلزمه بالرجعة رحمة الله عليه. هذا وجه ذكر الإجماع. في قوله فإن بدا له دليل على إباحة الطلاق بغير سبب، هذه مر معنا في درس الزاد، ما هو الأصل في حكم الطلاق؟ الأصل فيه الإباحة لا الكراهة، فيباح لكنه يكره بغيره، يكره بغير سبب من مع استقامة الحال، لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالكراهة حال استقامة الحال فحسب، وقد يجب وقد يكره وقد يحرم في الحيض، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، ويستحب مع نفرتها منه أن يطلقها ولا يلجها إلى الافتداء. هذا الحكم الذي في هذا الحديث ينبغي أن يعلم أنه خاص بالمدخول بها فحسب، وأما غير المدخول بها فإنه لا سنة فيها ولا لا بدعة، لا في العدد ولا في الزمن، يطلق ما شاء متى ما شاء. لكن إن طلقها ثلاثا بانت، إن طلقها ثلاثا متتابعات بانت بالأولى وكان ما بعدها لغو، وإن طلقها بثلاث مجموعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره عند من يرى وقوع الثلاث، والله أعلم. قال فتلك العدة كما أمر الله، يعني في أول السورة، فطلقوهن لعدتهن. وإذا أراد أن يوقع الثلاث ففي كل طهر لم يمسها فيه واحد الطلاق مرتان، مرة ولا يجمعها، لأن الجمع أيضا فيه إحداث، جمع الطلاق فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، لكن إن جمعها ليقع أو لا يقع فيه خلاف أيضا مشهور، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما غلامه كريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها.
ثم ترجم الآية الرابعة في هذه السورة الشريفة في قوله تعالى وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال هذه من ألفاظ العموم، فتشمل أولاة الأحمال المطلقات وأولاة الأحمال المتوفى عنهن أزواجهن، لكن سياق السورة يخصهن بالمطلقات. السورة في الطلاق، السورة في عدة الطلاق، ومن هنا وقع الإشكال في المتوفى عنها، لأن المتوفى عنها فيها آية صريحة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، قال أن يضعن حملهن، ويأتي تفصيل هذا. قوله أن يضعن حملهن كاملا أو ناقصا، فمتى وضع الحمل ولو كان ناقصا غير متخلق فقد انتهت عدتها ما دام في صورة الآدمي. ومنهم من قال تنقضي عدتها ولو كان صورة الآدمي فيه خفية، ما دام صار حملا لم يكن علقة ودما، وإنما كان مضغة فما فوق. وعموم الآية يشهد لهذا. وفي قوله أن يضعن حملهن سواء كان واحدا أو متعددا، لكن انقضاء العدة يكون بالأول أو بالأخير، في خلاف هل هو بالأول أو الأخير، لأنه قد يكون بينهما مدة، هل في هذه المدة لها أن تتزوج أو لا، يترتب على هذه المسألة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في طلاق العدة وتوزيع الطلاق على ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ابن عباس لما قال طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، قال بانت منك بالجوزاء وحرمت عليك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. هنا قال يسرا، وناسب اليسر الحمل، لأن فيه إيش؟ فيه مشقة. وذكر هذا الحديث المتفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الطلاق، قال حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي الكوفي، قال حدثنا الشيبان وهو النحوي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير بصري سكن اليمامة، قال أخبرني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، يعني هذه جملة حالية ليست معطوفة على ابن عباس، وإلا كان وأبي، قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، وما أحسن هذا المجلس العلمي، صحابيان عالمان ومعهما هذا العالم الكبير الذي ظهر علمه في مشهد الصحابة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ممن عد في فقهاء المدينة السبعة. فقال الرجل أفتني، يخاطب ابن عباس رضي الله عنه، ومع فارق السن بينه وبين أبي هريرة إلا أنه وجه الاستفتاء إليه، وهذا يدل على ظهور الفقه فيه مبكرا، وقد ظهر هذا من عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم في حديث المجلس. قال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، يعني بعد موته. فقال ابن عباس آخر الأجلين، يعني تبقى إلى آخر الأجلين، فإن زاد حملها عن أربعة أشهر وعشرة أيام فتبقى إلى أن تضع الحمل، وإن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا تعتد بوضع الحمل، تنتظر إلى تمام عشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. واضح معنى أبعد الأجلين؟ هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وذهب إلى بقول هذا بعض أهل العلم، قليل من أهل العلم، منهم نقل عن سحنون من المالكية، ونقل عن ابن أبي ليلى. قلت أنا من القائل؟ لا، أبو سلم عبد الرحمن، وهذه جرأة لكنها حمله عليها العلم الذي عنده، وإلا جرأة من تلميذ في مجلس شيوخه، أو أراد المدارسة أو كشف الإشكال. قال وأولاة الأحمال من المطلقات قرآنا والمتوفى عنهن سنة، لحديث سبيعة هذا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كأنه يقول لا، انتهى، انقضى أجلها بوضع الحمل، هكذا قال أبو سلمة عبد الرحمن في المجلس، نعم في ذات المجلس. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. من هو ابن أخوه؟ ابن أخيه أبو سلمة، وعبد الرحمن بن عوف أخ لأبي هريرة في إيش؟ في الإسلام، ليس بينهما أخوة نسب، وهذا من التلطف، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس، هذا أيضا فيه دليل على مراعاة الخلاف والبحث عن المرجح والرجوع إلى أهل العلم عند النزاع والتثبت من الأحكام. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ما علاقة أم سلمة بأبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن، ما في علاقة، اتفاق فقط في الكنية. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألها ما الذي حمله على سؤال أم سلمة، لعله بلغه أن عندها علم عن حادثة سبيعة. فقالت: قتل زوج سبيعة، وهو سعد بن خولة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات في مكة، وسبيعة الأسلمية هي بنت الحارث، توفى قتل عن في مكة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هذا جواب أم سلمة. هل جاوبت عن سؤال ابن عباس؟ ضمن لا تصريحا، اكتفت بذكر الدليل، قال هذا الحال هذه وقعت، استدلوا بها كيف شئتم، فاكتفت به رضي الله تعالى عنها وارضاه. جاء في حديث سبيعة نفسها أنها قالت فلم تنشب أن وضعت، هنا حددت الفترة أنها كانت بأربعين، لكن عند أهل العلم لو وضعت بعد موتي بلحظة حلت الأزواج، لكن كما قال الزهري لا أرى لها أن تنكح حتى تطهر. وهذا هو الصواب. وأيضا هذا الحديث كشف تدخل أبي السنابل لما دخل عليها وقال مالي أراك متجملة، كأنه خشي أن تفوته وهو خاطئ، قال والله لا تستعدي، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة، فهو بقي على عموم آية البقرة ولو كانت حاملة. وأبو السنابل قرشي ابن بعكك، يعد من المؤلفة قلوبهم، ما أسلم إلا مع أهل مع مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال
رحمه الله تعالى: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابي، قال محمد ففطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله في أشياء؟ فقال كنا عند عبد الله، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول.
لنزلت
سورة النساء القصرى بعد الطول، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم. قال رحمه الله: وقال سليمان ابن حرب. سليمان بن حرب من شيوخ المصنف رحمه الله، لكن ما سمعه منه على ما هو ظاهر من التعليق. وقال أبو النعمان أيضا، وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم، وهو أيضا من شيوخ المصنف رحمه الله، قال حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي. وهذا التعليق وصله البيهقي عنه، ويعني عن أبي النعمان، ووصله الطبراني في الكبير عن سليمان، وكلاهما يروي عن حماد وهو عن أيوب وهو السختياني عن محمد بن سيرين رحمه الله التابعي، قال كنت في حلقة ولا حلقة؟ حلقة بفتح أو سكون، بعضهم يصوب هذا أو هذا وبعضهم لا يفرق، يعني الحلقة التي تكون من أفراد أو الحلقة التي تكون مصمتها ليس فيها فراغ، بعضهم يحمل هذه على هذه وتلك على معنى آخر. وهذه الحلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي رحمه الله، أيضا من التابعين محمد بن سيرين، وهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، طلابه ومن كان حوله يعظمونه وهو أهل في الحديث وفي الفقه رحمه الله. فذكر آخر الأجلين، يعني المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وأنها تبقى إلى آخر الأجلين، كأنه يذهب إلى مذهب ابن عباس. فحدثت، يعني في المجلس، محمد بن سيرين حدث بحديث سبيعة بنت الحارث، وحديثها متفق عليه وهو من أحاديث العمدة، وما ما ما أورده المصنف هنا. حدث بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، يعني ابن مسعود، عبد الله بن عتبة هذا والد عبيد الله بن عبد الله أحد السبعة، قال فضمز لي، أو ضمز لي، يعني ضمز يعني غمز، عض على شفتيه، يعني اسكت. فضمز لي بعض أصحابي، بعض أصحاب عبد الرحمن بن ليلى، قال اسكت، كيف تحدث بهذا الحديث في مجلس عبد الرحمن بن ليلى وتخالفه؟ قال محمد، يعني مسلم، ففطنت له، يعني لإنكاره، فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، يقول اذهبوا إليه هو قريب، سألوه، أنا ما كذب، لكن لا بد من البيان. هذا العلم وهذه المدارسة رحمه الله ورضي عنه. فاستحيا، يعني الذي ضمز، وقال ابن أبي ليلى، فقال ابن أبي ليلى في المجلس لكن عمه لم يقل ذلك، من يقصد بعمه؟ عبد الله بن عتبة بن مسعود، من هو عمه؟ عبد الله بن مسعود. فابن أبي ليلى يقول عمه عبد الله بن مسعود ما قال هذا، فوقعت هذه في قلب ابن سيرين. قال فلقيت، خرج، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، هذا كوفي تابعي ممن لقي ابن مسعود، فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة، يعني كحديث عبد الله بن عتبة. فقلت له، يعني يريد أن يتثبت، هل سمعت عن عبد الله يعني ابن مسعود فيها شيئا؟ يعني يريد أن يتثبت من كلام ابن ليلى في قوله أن ابن مسعود ما قال مثل قول عبد الله بن عتبة. فقال أبو عطية مالك بن عامر كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فهنا مالك بن عامر صدق من؟ ابن سيري، في أن ابن مسعود تثبت أن ابن مسعود على خلاف ما ظنه ابن أبي ليلى، وأنه لا يرى أبعد الأجل. فقال أتجعلون عليها التغليظ؟ ما هو التغليظ؟ إذا تأخر وضعها عن 4 أشهر و10 أيام قالوا ابقي، لو تبقين 9 أشهر. ولا تجعلون عليها الرخصة، يعني إذا وضعت بعد 2 يوم قالوا لا استمري، يعني فالتغليظ عليها في تطويل المدة. أتجعلون عليها التغليظ فلا تخرجونها من العدة حتى تضع الحمل ولو زادت عن 4 أشهر و10؟ ولا تجعلون عليها الرخصة أن تحل من عدتها بوضعها لحمل ولو قبل 4 أشهر و10؟ وهذا يدل، هذا الكلام من ابن مسعود الذي يرويه مالك بن عامر يدل على أنه لم يقل بالقول الذي ظنه ابن أبي ليلى، أو أنه رجع عنه، لأن ابن أبي ليلى هناك قال لكن عمه لا يقول ذلك، وبهذا السياق يدل على أنه يقوله. ثم قال ابن مسعود لنزلت سورة النساء القصرى، لنزلت يعني إي والله لقد نزلت، كأنه فيه قسم مضمر، لنزلت سورة النساء القصرى، وهي سورة الطلاق هذه التي معنا، القصرى يعني القصيرة بعد الطولة. ما هي سورة الطولة؟ البقرة، يريد البقرة، ما قال النساء الطولة، لو قال نساء الطولة كانت نساء، لكن قال بعد الطولة لأنها أطول الطوال، فهي سورة البقرة لأن آية العدة فيها، ومراده أنها مخصصة لها، مخصصة لها لا ناسخة، آية البقرة فيها عموم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا عام في كل متوفى عنها سواء كانت حامل أو غير حامل، فهذه عامة في كل متوفى عنها. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام في كل حامل سواء مطلقة أو متوفى عنها. فمراده أن هذه الآية مخصصة لتلك لا ناسخة، فهذه على حال وهذه على حال، والجمع أولى من النسخ. قال: وأولاة الأحمال أجلهن، يعني كأن ابن مسعود يقول لو أن هناك نسخ لكان المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأنتم تنسخون آية القصرى بما نزل قبلها. الناسخ لابد أن يكون متأخرا في النزول لا في الرسم، قد يكون متأخرا في الرسم وهو منسوخ، مثل قوله تعالى: وولاة الأحمال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجه، متأخرة في الرسم لكنها متقدمة في النزول، فما قبلها في الرسم هو الناسخ لها، ولها نظائر مرت معنا وأشار إليها ابن حجر رحمة الله تعالى. فالصواب في هذه المسألة والله أعلم أن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وآية البقرة تحمل فقط على الحائل التي تتربص 4 أشهر و10. والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يشملنا وإياكم برضاه في هذه الساعة، ويشمل به الوالدين والأهلين والمشايخ والطلاب ومن دعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.